ما هياش كده بقد ما هي بالأولى ان الجراح دي علامة ايه؟ حب المسيح للبشرية. عشان كده الجراح دي مش هتذال، اثرها ستظل موجودة الى الابد، لانها علامة حب المسيح للبشرية، علامة الخلاص والفداء، علامة الحياة الجديدة اللي اعطيت للبشرية بسبب هذه الجراح. فلما بنشوف المسيح مجروح او ان المسيح احتفظ بجراحه، مش علشان يورينا مدى قساوتنا او مدى تدنينا، لكن هو بالاكثر عايز يورينا مدى حبه لينا وحبه اللي جعله يجوز كل هذا من اجلنا. لو ان الجراح دي اذيلت وما هيش موجودة الى الابد، لكن الناس نسيت المسيح اللي ذبح من اجلها. والجراح اللي موجودة في المسيح بتورينا حاجة جميلة جدا، ان المسيح ما كانش مجرد الذبيحة اللي قدمت عنا، لكن في نفس الوقت اللي كان فيه ذبيحة كان هو الايه؟ ها؟ الكاهن اللي ذبح الذبيحة. عشان كده في شخص المسيح تجمع الاثنين، الكاهن اللي بيذبح والذبيحة التي قدمت. جراحات المسيح دي ما كانتش تشوه جسد المسيح، ولكن بالعكس جراحات المسيح صارت أوسمة على جسد المسيح تشرف المسيح، معلمة ان المحبة اقوى من الموت. كوسام المسيح بيحمله في جسده هذه الجراحات بتعلم باستمرار ان المحبة اقوى من الموت، المحبة تغلب الموت، لان هو بمحبته غلب الموت اللي اذل الكل واللي احاط بالكل واللي افقد الكل بهجة الحياة. جراحاته دي دايما الى الابد تنطق بشفاعة امام الاب باستمرار في جنس البشر، لان المسيح يشفع فينا كل حين. هيشفع فينا فين؟ بالكلام او بالكلام بس؟ المسيح ما بيشفعش بالكلام، لكن المسيح بيشفع بالدم، بالجراح. لما واحد فينا كده يغلط ويجي يستتر بالمسيح ويتراءى قدام الاب وهو مستخبي ورا جراحات المسيح، مفيش دينون عليه خلاص. المسيح يقول كده، ده انا غطيته بدمي، دي الجراحات دي كانت علشانه، تمن ليه، كل اللي عليه يسقط لان هو احتمى فيا. عشان كده الجراحات دي صارت تنطق بالشفاعة الكفارية اللي بيقدمها المسيح باستمرار عنا. كنيسة بتسمي الجراحات دي آلام شافية ومحيية، برغم انها آلام لكنها تشفي، برغم انها آلام قادت الى الموت الا انها تحيي من الموت. عشان كده بنصرخ له في صلاة الساعة الستة ونقول له بألامك الشافية المحيية انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية. الهيولية يعني أعمال المادة أو الميل إلى الإنسان أنه يعيش حياة المادية أو الجسدية أو الشهوانية. عشان كده أبونا في صلاة الإسمة بيصلي بالجراحات دي ويقول لها يا جراح المسيح اجراحيني بحب من مات من أجلي، يا دم المسيح طهرني من كل خطية، يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من أجلي. فبقت الألام دي علامة مميزة وأبدية في جسد المسيح. الألام دي نفسها اللي هي تنطق بالشفاعة من أجلنا هي نفسها اللي ستنطق بالدينونة على كل إنسان ما قبلش آلام المسيح من أجله. عشان كده آلام المسيح دي ستظل آلام أبدية دائمة لن تذال من جسد المصلوب القائم من بين الأموات. أراهم يديه ورجليه. في قصة لطيفة بتورينا على مدى أهمية آلام المسيح دي والتعرف عليها. يقول في أحد الآباء ظهر له الشيطان في مرة أخذ صورة المسيح، وبعدين قال له أنا هو المسيح. الراهب ده كان عنده من الحكمة الروحية والاستنارة، قال له لو كنت انت المسيح وريني اثار مسامرك. فاتحرق الشيطان، اتحرق الشيطان، لان مش ممكن الشيطان يبقى له هذه الاثار، لان الاثار المسامير دي ما تقدمهاش الا المحبة، والشيطان لا يمكن يكون فيه محبة. المسامير وآثارها دي مش ممكن تبقى إلا في الاتضاع وفي الطاعة. وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. والشيطان لا يمكن يكون فيه اتضاع ولا يمكن فيه طاعة. عشان كده آلام المسيح ستظل شاهدة على شخص المسيح القائم. شافه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم أعندكم هنا طعام؟ أمر الإنسان ده غريب خالص، في الحزن واليأس مش قادر يصدق، وفي الفرح برضك مش قادر يصدق. يقول وبينما هم غير مصدقين من الفرح، مش قادرين يصدقوا من شدة فرحتهم، مش قادرين حتى برضك يصدقوا. هم ليه مش قادرين يصدقوا؟ هم كل فكرهم خايفين يكون من شدة تعلقهم بالمسيح ومحبتهم للمسيح ورغبتهم في انهم يشوفوا المسيح، يكون اتهيأ لهم انهم شايفين المسيح. فعارفين ساعات الحالة النفسية مثلا بتأثر على انسان، لما الام اللي بتحب ابنها تفقد ابنها وابنها يموت، ساعات يجي لها حالات من الهستيريا كده، تتهيأ لها ان ابنها بيفتح الايه الباب وبيخش عليها وبيقبلها. او طفل فقد اباه او امه، بردك يتهيأ له ساعات ان ابوه بيكلمه او ابوه بيحضنه. فهم لكونهم بيميلوا ان هم يشوفوا المسيح فعلا، خافوا ليكون بيتهيأ لهم كده. والناس باستمرار بتميل بسرعة انها تصدق اللي هي عايزاه، اللي نفسها فيه، اللي يوافق ارادتهم. يعني الواحد لما يبقى عايز حاجة بيبقى بيتهيأ له ان كل الامور بتقول له الحاجة دي صح والحاجة دي اهي، لانه عايز. فهم كانوا خايفين من الحته دي، كانوا خايفين لا يكونوا واهمين بان اللي شايفينه قدامهم ده عباره عن وهم، وفي نفس الوقت متعجبين جدا، لان كانت نقله جباره انهم يتنقلوا من عمق الحزن والخوف والياس والاحباط وفقدان معنى الوجود ومعنى الحياة زي ما شفنا المرة اللي فاتت، لدرجة ان هم كانوا مقفلين البيبان من بره عشان يقولوا لكل الناس ان احنا مش موجودين، احنا خلاص انتهينا. اتنقلوا من كل ده فجأة للفرح وللرجاء وللقوة والإعادة معنى الوجود ولقمة الفرح. كل ده بيحضر في لحظات الإنسان مش قادر يستوعب والإنسان مش قادر يصدق. وعلشان المسيح يأكد لهم هذه الحقيقة بالأكثر، بصلهم كده وقال لهم، قال لهم: أعندكم هنا طعام؟ أعندكم ها هنا طعام؟ ويمكن ناس كتيرة بتسأل ليه المسيح كل؟ وازاي المسيح كل؟ طب والأكل اللي المسيح كله راح فين؟ أسئلة كتيرة جدا ممكن الإنسان العقلاني يقعد يتحير فيها. طب احنا عارفين الأكل اللي بناكله بيتحول فينا إلى خلايا، والفضلات بتخرج للخارج. طب ده لأن الجسد بتاعنا. طب واحنا بعد ما نقوم في القيامة التانية برضك هناكل ونشرب؟ وإذا كان بولس الرسول بيقول إن ملكوت الله ليس أكلا ولا شربا، وأكثر من كده يقول إن لحم ودم لا يرث ملكوت السماوات. طب إزاي المسيح كل؟ وليه المسيح كل؟ أولا ليه المسيح كل؟ المسيح كل مش لأنه كان جعان أو عن ضرورة أو عن احتياج. إحنا بناكل عن ضرورة، عن احتياج، عن شهوة. لكن المسيح لما كل ما كلش لأنه كان محتاج للأكل، ولا كانت ضرورة عليه إنه ياكل، لكن هو أكل بسلطانه وقدرته على كل شيء حتى يدرك التلاميذ حقيقة وجوده في وسطهم. عشان كده أكل، برغم ان هم شافوه ولمسوه وأراهم يديه ورجليه، لكن مش قادرين يستوعبوا الحقيقة. طب الأكل لما يحطوا أكل قدامه ويلاقوه بيأكل قدامهم والأكل بينقص وبيقل، يقدروا يصحوا شوية ويعرفوا ان ده مش خيال، مش حلم، مش وهم. وبعدين مش معقول 10 أشخاص في نفس الوقت يجيلهم نفس الوهم. يعني حتى اذا قلنا ان في اوهام بتيجي للانسان، فالوهم ده ممكن يجي للانسان لوحده او لما يكون في الاماكن اللي بيحبها، لكن 10 في نفس الوقت وبعدين تحصل العملية دي كمان في أماكن مختلفة، هياخدهم في الجليل وهياخدهم بعد كده على الجبل في بيت عنيا، بعدين بيأكل قدامهم والأكل بينقص. فكل ده المسيح عمله أكل مش لإحتياجه إنه يأكل، ولكن لكي ما يظهر لهم حقيقة وجوده وكيانه الموجود قدامهم فعلا حي. طب والأكل اللي كانوا المسيح راح فين؟ الأكل اللي كانوا المسيح راح فين؟ لازم نستوعب حقيقة معينة، إن المسيح في كل الخليقة والخليقة كلها في المسيح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي حاجة هي طالعة منين؟ من ربنا، ربنا هو اللي إيه؟ اللي أوجدها. وكل حاجة هتنتهي فين؟ عنده برضه، لأن منه وبه وله كل الإيه؟ الأشياء. عشان كده ربنا موجود في كل خلقته، والخليقة كلها موجودة في الله. ما هياش معضلة الأكل اللي كانوا المسيح راح فين. ليه سلطان وليه مقدرة إن هو يبقى فيه خالقته وخالقته تبقى فيه. فأكل قدامهم علشان يؤكد لهم حقيقة وجوده، فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل. وعلى فكرة هتلاحظوا ان دي الاكلة اللي كانت مفضلة للمسيح بعد الايه القيامة. مرة تانية كلوا سمك امتى؟ حد فاكر؟ على بحيرة طبرية. بس مين اللي كان مجهز السمك المرة دي؟ المسيح نفسه. اشمعنى السمك؟ كلمة سمك باليوناني اخسوس، وتعرفين المسيحية اخذت السمكة دي كرمز وعلامة ليها. يعني في ايام الاضطهاد كان المسيحيين يتعرفوا على بعض ازاي؟ يرسموا لبعض علامة السمكة. حد دلوقتي في اوروبا اللي يروح يلاقوا علامة السمكة دي موجودة على عربياتهم وعلى محلاتهم وعلى بيوتهم. يعني اللي بيحط علامة السمكة دي عايز يقول ان انا مسيحي او ان انا مؤمن مسيحي. يعني اشمعنى؟ هي ان كلمة اخسوس اللي هي السمكة اختصار لكلمة ايسوس، خريستوس يوسيوس سوتير. دي عبارة يونانية معناها ايه؟ الايمان بتاعنا كله. ايسوس بخريستوس يعني يسوع المسيح، يوسيوس يعني ابن الله، وسوتير يعني مخلص. فالعبارة معناها يسوع المسيح ابن الله مخلص. هو ده كل ايماننا المسيحي، يسوع المسيح اللي تجسد هو ابن الله اللي خلصنا. هو ده كل ايماننا، كل ايماننا، كل الكرازة ما تخرجش عن هذا المعنى ان يسوع المسيح ابن الله مخلص. وشهد العسل كان معروف ان الفصح القديم لما بياكلوا الخروف كانوا بياكلوه على ايه؟ اعشاب مرة، رمز لعلامة او مرارة العبودية اللي كانوا عايشينها في ارض مصر. لكن المسيح فصحنا الجديد اللي ذبح لاجلنا، قالت عنه عروس النشيد حلقه حلاوة وكله مشتهيات. حلقه حلاوة وكله مشتهيات. ان خلاص فصحنا ما بقيناش ناكله على اعشاب مرة، لان مرارة العبودية اذيلت بالتمام. لكن بقى فصحنا المسيح نتمتع بيه اللي هو حلقه حلاوة وكله مشتهيات. عشان كده في طقس الاباء، احنا طبعا في ايام الخمسين نقعد ناكل في لحمة في لحمة لحمة لحمة، لكن الاباء يعلمونا كده ان هم بيتذكروا اكلة المسيح اللي هي السمك وشهد العسل. ده طقس بفرحة المسيح. المهم مش ان المسيح بس لوحده هو اللي كان. تقول لي طب احنا بس ما شايفين غير المسيح هو اللي ايه اللي كان. فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فاخذ واكل قدامهم. تلاميذ قعدوا فرجوا عليه وهو بياكل. لا، المعنى اكبر من كده بكتير. مش بس المسيح كل، لكن التلاميذ كمان كلوا معاه. تقول لي منين عرفت انت الكلام ده؟ اقول لكم تعالوا معايا نطلع سفر اعمال الرسل اللي كتبوا مين برضك؟ لوقا اصحاح 10 عدد 41. اعمال الرسل اصحاح 10 عدد 41. لما بطرس كان بيكلم كيرنيليوس قائد المئة وبيبشره بالإيمان المسيحي، حتى نقرأ من عدد 40 ويقول: هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم. لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. يعني مش بس المسيح كل، هم كمان كلوا معاه، وهم كلوا قدامه ومعاه بعد القيامة من بين الأموات. كل ده علشان المسيح يؤكد حقيقة وجوده، وإن الجسد اللي صلب هو أيضا الجسد الذي قام. أخذ وكل قدامهم، وهم أكلوا قدامه ومعاه. دي الكنيسة الأولى. صحيح ده اللي عمله المسيح من أجل أن يؤكد قيامته للتلاميذ، وإحنا لينا نفس الجسد الممجد للمسيح القائم، بس مش بنفس الأبعاد. يعني إحنا في القيامة مش هناكل ونشرب، لأن قلنا أن بولس الرسول قال: ليس ملكوت الله أكل وشرب، ولا إن هيكون لنا في القيامة لحم وعظم ودم، لأن لحم ودم لا يرث ملكوت السماوات. جسد المسيح كان فيه آثار المسامير وآثار الجراح. المسامير ده هي الجسد اللي احنا هنقوم بيه. يعني لو انا كنت مثلا اعرج، لما حاجه اقوم مش هفضل برضك اعرج. لكن العلامات دي كانت في جسد المسيح لاسباب معينه، للتعرف على ان المسيح القائم هو المسيح الذي صلب ومات. ودي حسب قدرة المسيح وإمكانيته واستطاعته إنه يكثف الجسد. فناس تشوفه أو يسحب تكثيف هذا الجسد فما يشوفهوش. دي قدرة المسيح على أن يتراءى وعلى أن لا يتراءى. الآية سبق فانتخبهم إن هم اللي يشوفوا. لكن القيامة لا تعلن فالمسيح قام بنفس الجسد اللي مات بيه، وأثبت للتلاميذ بطرق كتيرة جدا ان هو وانه مش مجرد خيال ولا مجرد رؤية بيشوفوها او حلم بيحلموه. هي دي قدرته باستمرار بحسب ارادته، انه يظهر نفسه في الوقت المعين لأشخاص معينين وبطريقة معينة. ليه قدرة على الظهور وليه قدرة انه يسحب هذا الظهور ويختفي. عشان كده في كورنثوس الاولى صح 15 اتكلم بولس الرسول عن بعض الملامح اللي هتبقى لنا في جسد القيامة أو في جسم القيامة. لو طلعنا كورنثوس الأولى صح 15 ناخد بعض الملامح السريعة كده عن جسم القيامة اللي احنا هنكون فيه. كورنثوس الأولى صح 15 عدد 35 صفحة 287: ولكن يقول قائل: كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تذرعه لا يحيا إن لم يمت، والذي تذرعه لست تذرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر. أجسام سماوية وأجسام أرضية. لاحظوا أول حاجة أنه غير لقب الجسد إلى لقب جسم. جسد ساركس باليوناني يعني فليش، بالإنجليزي يعني لحم ودم. جسم صومة جسم ليه أبعاد أخرى. فبيقول أجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماوات شيء ومجد الأرضيات آخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر، مجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات. يزرع فيه فساد، فساد يعني قابل للتحلل، ويقام في عدم فساد. يعني الجسم السماوي غير قابل للتحلل أو التغير. يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هكذا مكتوب أيضا. صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. أقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدر أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. الفساد ده اللي هو الجسد بتاعنا اللي بيثنى ويضمحل ويتحلل ويتعب ويدود وينتن، مش ممكن يرث عدم الفساد اللي هي الأبدية. عشان كده لازم ان هذا الجسم يتغير، يصير جسما روحانيا. جسم القيامة لا يرى بالعين ولا يسمع بالأذن ولا يلمس بالأي، وأيضا ما بيشتغلش بالعينين وبالودان وبالإيد، لأن العينين والودان والإيد دي خاصة بالمكان والزمان اللي هما من خصائص الأرض، خاصة بالمسافة المكانية والمسافة الزمنية. لكن فوق مفيش مكان، مفيش زمان، عشان كده مفيش احتياج لهذه الحواس. لكن ليه المسيح بقى أكل وشرب وتلمس وشافوه؟ كل ده من أجل هدف معين، تأكيد القيامة لمين؟ للتلاميذ. عشان كده ما كانش جسد السيد المسيح اللي قام من بين الأموات شبح أو روح أو خيال أو طيف، وإلا لما كانش قدروا يلمسوا التلاميذ بإيديهم ويأكل معاهم والأكل ينقص قدامهم. وبرضك ما كانش جسد المسيح اللي قام بالأموات مجرد جسد عادي، زي مثلا لعازر اللي قام من بين الأموات، ما هو قام من الموت، لكن لعازر لما قام من الموت قام بإيه؟ بجسد ترابي، اللحم والإيه؟ والدم. والدليل على كده إن لعازر ما قدرش يحل نفسه. المسيح قال للناس إيه؟ حلوه فكوه، ده مش قادر يفك نفسه، حلوه ودعوه بيمضي. امكانياته ما زالت امكانيات الجسد الترابي، لكن المسيح كان جسده شيء اخر، لانه دخل والابواب مغلقة، لانه اختفى وظهر برغم ان هم لمسوه. المسيح ليه ابعاد خاصة علشان يؤكد قيامته هو شخصيا. فكان المسيح قادر على الظهور والاختفاء بحسب قدرته السرمدية وحسب ارادته في كل شيء. هو وحده اللي يخضع طبيعة جسده الالهي للحس واللمس والرؤية في حدود احساس الانسان وادراكه البشري، علشان يؤكد خبر قيامته ويبرهن ان الجسد اللي اتصلب بيه ومات هو هو الجسد اللي قام. موضوع قيامة المسيح ده المحور الاساسي والمحك الرئيسي في المسيحية، لدرجة ان بولس الرسول بردك في كورنثوس الاولى الاصحاح 15 يقول كده: ان لم يكن المسيح قام فباطل هو ايمانكم وباطل هي كرامتنا. يعني المسيحية كلها قايمة على القيامة، ولو ما كانش في قيامة يبقى كل اللي احنا بنعمله ده كلام فاضي. قيامة المسيح دي الحقيقة المحورية لينا. صحيح في ديانات كتيرة في العالم، وكل ديانة لها نظم وتقاليد وأخلاقيات ومبادئ ومفاهيم وطقوس، لكن مفيش دين سواء من اللي ظهر في العالم كله سواء حقيقي أو كاذب وصل إلى محور حقيقة القيامة. فيش غير المسيحية، لأن القيامة معناها حياة جديدة، حياة جديدة. انهدام الموت على طول يساوي ان بقى في معنى للحياة، ومعنى للحياة خالد. ده اللي قال عنه الرسول: ابطل الموت وانار الحياة والخلود. من غير ما الانسان تنفتح عينيه على حياة القيامة هتظل حياته بلا معنى، ووجوده بلا معنى، هيرجع يلف ويدور نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. حالك أعود لك اليومين اللي هتقعدهم دول، شوف حالك فيهم بأي شكل وبأي طريقة وهتنتهي. لكن ما تقدرش معنى الخلود يظهر للإنسان إلا في القيامة. عشان كده كان حقيقة القيامة دي المسيح بيأكدها بمنتهى الوضوح وبشدة للتلاميذ، علشان تبقى راسخة جواهم وداخلة في حياتهم. القيامة هي اللي أبطلت الموت، والموت دخل للإنسان نتيجة حاجتين. صحيح الموت دخل نتيجة الخطية، لكن الخطية عملت ايه؟ اول حاجة عملتها في الانسان انه خلته يخالف ربنا ويستقل عن ربنا. ده معنى الموت، هذه الخطية. الخطية هي المخالفة والاستقلالية عن الله. ان انسان خالف ربنا، انفصل عن ربنا واستقل عن الله اللي هو الحياة في ذاتها، فمات الانسان. دي أول حاجة، الموت جه نتيجة المخالفة والاستقلال عن الله. تاني حاجة، الموت جه نتيجة معرفة الشر. لما آدم عرف الشر بأنه أكل من الثمرة والشر دخل جواه، الشر هو اللي أنتج الموت وثمر الموت. فلما عمل الإنسان الخطية وخالف واستقل وعرف الشر، كانت النتيجة ايه؟ ربنا حكم عليه بحاجتين. اول حاجة ان عامل الفناء والذوال والاضمحلال والفساد يشتغل في جسدك يا انسان. عشان كده بقى الانسان يقول له كده الارض لا تعود تعطيق قوتها، بالرغم ان انت هتبذل كل جهدك بعرق جبينك تاكل خبزك، لكن بالرغم ان انت هتفني قوتك وجهدك في الارض، لكن الارض مش هتديك قوتها. عشان كده بتنشأ عملية الفناء والاضمحلال. طول ما انت عايش في الارض هتجيلك امراض، هتجيلك اوجاع، هتجيلك اخطار، وهتجيلك اوبئة واخطار من الطبيعة ومصائب في الطبيعة. كل ده عوامل الفناء ستدب فيك، وعوامل الفساد ستعمل في جسدك. دي اول نتيجة للخطية، ان بقى الانسان كل يوم يعيشه، كل يوم بيمر عليه، كل ما عمره بيأثر على الارض. يا الناس بتحاول تضحك على نفسها بتحسبها العكس، بتقول كل يوم بيمر انا عمري بايه بيزيد، لكن في واقع الامر كل يوم بيمر هو عمري بينقص مش بيزيد، لان بقى في فساد وعامل للفناء شغال جوايا. تاني عقوبة ان مش بس انك بعرق جبينك هتاخد خبزك ولا تعود الارض تعطيك قوتها وعوامل الفساد والفناء تشتغل فيك، لكن انت من التراب والى التراب تعود. الى التراب تعود يعني ايه؟ الارض دي هترجع تشدك تاني. عشان كده في حاجة اسمها الجاذبية الايه؟ الارضية، عمالة تشد الانسان لتحت. مش بس ان كل ما يجي الانسان يطلع لفوق يلاقي نفسه بينزل لتحت، ده حتى على مستوى الروح كل ما يحاول الانسان يطلع كده ناحية الروحيات ويتسامى يلاقي جسمه عمال يعمل فيه ايه؟ شده للخطية لتحت. بقى في حاجتين بيشتغلوا في الموت، عامل الفناء والفساد وعامل الجاذبية. الارض بتشد الانسان لتحت. فحركة جذب من الارض تشد الانسان حتى يعود الانسان الى التراب اللي اخذ منه. طب لما جه المسيح بقى عمل ايه؟ المسيح خد نفس جسد الانسان وهو بلا خطية، وضعت عليه خطايا العالم كله. فلما اتحطت عليه الخطية كان لازم ايه؟ يموت. فمات. لكن لما مات أمات الخطية معاه، وقام بلاهوته مجدد الخلقة البشرية مرة تانية. فبقى عامل الفساد اللي كان شغال جوه الإنسان انتهى، لأن كده المزمور بيقول قدوسك لن يرى فسادا. عشان كده جسد المسيح لم يرى ايه؟ فسادا. ادي نقطة الفساد والاضمحلال شالها. النقطة التانية نقطة الجاذبية، ان الارض بتشد الانسان لتحت باستمرار. المسيح قام وشوفوا منظره كده وهو قايم طلع لفوق، وهو صاعد للسماء. طب فين قانون الجاذبية؟ المسيح صاعد للسماء كده الارض ما بتشدهوش لتحت، لغى قانون الايه؟ الجاذبية. يبقى عامل الفساد راح، وعامل الجذب اللي موجود راح. بس خدوا بالكم المسيح عمل ده لمين ولف مين؟ عمله علشان نحن. المسيح حقق ده مش لنفسه، المسيح حقق ده في ايه؟ لينا احنا اللي كنا موجودين فيه، مش احنا جسده، هو عمل ده لينا. عشان كده احنا كنا فيه وإذا كان عيد القيامة ده بنسميه عيد الفصح، كلمة فصح معناها إيه؟ عبور. المسيح في عيد قيامته هو عيد عبورنا، المسيح عبر بينا وإحنا عبرنا فيه من الفساد ومن الجاذبية اللي بتشدنا لتحت، وبقت دي هي قوة قيامة المسيح اللي ترفعنا فوق في السماء. هو ده الفصح الحقيقي، ان المسيح عبر وعبر بينا وعبرنا احنا فيه، هو ده معنى القيامة. عشان كده المسيح طالع لفوق، مش حاجة تشده لتحت، لن يرى فسادا، بل الجسد الترابي بتاعنا ده خلاص هنرميه، لكن هنلبس الجسم السماوي. بولس الرسول يقول نشتاق أن نخلع هذا الجسد الترابي، نخلع الخيمة الأرضية دهية عشان نلبس السماوي. بقى كل واحد فينا ثابت في المسيح، عابر في المسيح، الفساد مش هيشتغل فيه، ولا الشدة ناحية الأرض هتبقى فيه، لكن هياخد كل يوم نصرة ان هو يطلع لفوق ومفيش حاجة تشده لتحت. وده السر اللي هيسلمه المسيح للكنيسة. عشان كده بعد ما أكد حقيقة قيامته ابتدى يتكلم مع التلاميذ في الباراجراف الأخير ويسلمهم، بقى زي ما شفنا في إنجيل يوحنا انه نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، وادهم سلطان الحل والرب، وبعدين يرسلهم علشان يعمدوا ويكردوا في الخليقة كلها. هو ده معنى القيامة اللي احنا بنعيشه دلوقتي، وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. لوقا 24 من عدد 44. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأسعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. أمين. ولربنا المجد دائما أبديا أمين. بنيجي لخاتمة إنجيل معلمنا لوقا، بيكلم عن اللحظات الأخيرة في وجود المسيح على الأرض بالجسد منظورا من أعين البشر. وتلاحظوا أن معلمنا لوقا اعتبر من أول ظهور السيد المسيح للتلاميذ في العلية والأبواب مغلقة لحد ما صعد للسماء، اعتبر كل ده إيه؟ ظهور واحد. يعني لو تشوفوا الأحداث والكلام هتلاقوا أن الكلام كله بيتكلم كأنه موقف واحد من أول ما المسيح ظهر للتلاميذ والأبواب مغلقة وقال لهم ما تخافوش، ما تظنوش ان انا روح، جسوني اني انا هو الروح، ملوش عظم ولحم. ومن ساعة ما اكل قدامهم لحد ما اسعد الى السماء كل ده بيتكلم عنه معلمنا لوقا كظهور واحد، بالرغم ان هذا الظهور استغرق 40 يوم بكمالهم وبتمامهم. وده اللي عرفناه من سفر اعمال الرسل بردك اللي كتبه معلمنا لوقا في الاصحاح الاول، انه قال ان هو كان يظهر لهم مدة 40 يوم ومظهر نفسه ليهم حيا ببراهين كثيرة. لكن معلمنا لوقا جه في خاتمة انجيله وتكلم عن رؤية التلاميذ للمسيح القائم من بين الاموات لحد صعوده بالجسد وربطه كأنه كحدث واحد. عشان كده تبص في عدد 43 يقول فأخذ وأكل قدامهم، ده كان في أول ظهور عشية يوم القيامة يوم الحد الأولاني، لحد ما قال وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ده اللي هو عيد الصعود اللي احنا بنعيد به النهاردة. كل ده الكلام بيتكلمه معلمنا لوقا كأنه خبر واحد بيعلنه لينا. والحقيقة ان الفترة اللي قعدها للمسيح يتراءى للتلاميذ بعد القيامة، فترة 40 المقدسة، ليها دلالة روحية معينة. اشمعنى قعد 40 يوم؟ ما عادش 50 ليه؟ ما عادش 60 ليه؟ ما عادش 100 يوم ليه؟ اشمعنى 40 بالذات؟ تعرفين؟ احتمال دورة الزمن ان رقم 40 ليه وقع معين في الكتاب المقدس. يعني موسى لما صام 40 يوم، مياه الطوفان اللي نزلت على العالم قعدت 40 يوم، سيد المسيح صام 40 يوم، ايليا صام 40 يوم، شعب اسرائيل ته في البرية 40 سنة. إذن رقم 40 ده كان ليه دلالة معينة، لأن رقم 40 ده هو فترة الجنين اللي بيقعدها في رحم الأم اللي هي 40 أسبوع، ما بتتحسبش زي ما احنا بنحسبها 9 شهور، لا دي بتتحسب بالأسبوع. لأن لو قلت 9 شهور الناس لما تيجي تحسبها الشهر 4 أسابيع يطلعوا كم أسبوع؟ 36. لكن الحمل مش كده، الحمل 40 أسبوع، المرأة بتلد في نهاية الشهر 9، يعني الجنين بيقعد في بطن أمه 40 أسبوع، وبعد كده يقدر ان هو يخرج، يبقى قادر ان هو يعيش. وكأن 40 يوم اللي فضل المسيح يتراءى فيها، 40 دي فترة الحبل بالكنيسة، علشان المسيح لما يصعد تبقى الكنيسة قادرة انها تعيش قدرة على الحياة، يبقى الجنين بتاعها اكتمل. عشان كده معلمنا لوقا في اعمال الرسل الاصحاح الاول يقول ان خلال 40 يوم كان المسيح بيكلمهم عن ايه؟ عن الامور المختصة بملكوت السماوات. يعني المسيح كان بيعدهم، بيكونهم كجنين لحد ما يجي الوقت اللي يقدر هذا الجنين انه يخرج الى الحياة ويبقى قادر انه هو يعيش. ففضل المسيح معهم مدة 40 يوم، وال40 يوم دي كلها أجملها معلمنا لوقا في خلال حدث واحد، أو بيتكلم عن ملخص الأحاديث والظهورات اللي عملها المسيح للتلاميذ خلال الفترة دهية. ومن هنا نقدر نلمح شيء مهم جدا، إن القيامة ما كانتش مجرد رؤية تأكدت بعدة ظهورات. موضوع القيامة ما كانش مجرد فرجة على المسيح، ان التلاميذ شافوا المسيح بالعينين والمسيح قاعد يوريهم نفسه بطرق مختلفة وفي اماكن مختلفة وبإثباتات مختلفة. مش هي دي القيامة. القيامة مش مجرد ظهور للمسيح وتأكد للتلاميذ، لكن القيامة كانت حاجة أكبر من كده بكتير. القيامة كانت فعل خلقي، المسيح من خلاله خلق خلقة جديدة في الكنيسة أو في تلاميذه اللي هم يمثلوا الكنيسة في هذا الوقت. القيامة ما هيش مجرد تأكيد ظهورات، لكن القيامة فعل خلق حياة جديدة، وده اللي هنشوفه من خلال اللي عمله المسيح واللي سلمه المسيح للتلاميذ. عشان كده معلمنا يوحنا في الظهور بتاع العلية يقول لنا خبر مهم، ان المسيح لما ظهر للتلاميذ مش قال لهم بس جسوني وقال لهم سلام لكم، لكن بالاكثر من كده عمل معين للتلاميذ. عمل فيهم ايه؟ نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح الايه؟ القدس. هنا النفخة بتاعة المسيح كانت بتذكرنا بالنفخة الاولى اللي الله نفخ في التراب فصار آدم نفسا حية. وزي ما الله نفخ وجبل الإنسان الأول، أيضا المسيح نفخ في الكنيسة وفي التلاميذ عشان يديهم هذه الخلقة الجديدة، خلقة جديدة لإنسان تخلص من إرهاب الخطية ومن سلطان الخطية وسطوة الخطية ومن تخريب وفساد الموت اللي بيعمل فيه وبيحطمه كل يوم، لأن الإنسان بسبب الخطية كان بيعيش موته كل يوم. كان صحيح عايش لكن عايش موته، لأن في كل يوم بيعمل خطية وفي كل يوم بيتأكد سلطان الموت على الإنسان. وزي ما شفنا ان لما كان الانسان بيعيش يوم ما كانش عمره بيزيد، ده كان عمره بينقص. فسلطان الخطيه وسطوه الخطيه وفساد وتخريب الموت دول المسيح لغى سلطانهم في الخلقه الجديده. وتلاحظوا ان الحاجتين دول الخطيه والموت هما كانوا اللعبه اللي بيلعب بيها الشيطان على الانسان، وكان مسيطر على الإنسان باستمرار بيها. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم في رسالة أفسس، وانتوا عارفين رسالة أفسس دي يسموها رسالة المجد، لأنه بيتكلم عن المجد اللي بقى للإنسان بواسطة الفداء والخلاص والقيامة والصعود اللي أكملهم المسيح من أجل الإنسان. يقول آية لطيفة جدا في أفسس 2 عدد 10، يقول إيه؟ مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها. أقولها لكم تاني عشان تركزوا. مخلوقين في المسيح يسوع، يعني احنا بقالنا خلقة جديدة في مين؟ في شخص المسيح. دينا خلقة جديدة. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. بدل أعمال الموت وأعمال الخطية وأعمال الظلمة اللي احنا كنا عايشينها، بقينا خلقة جديدة في المسيح يسوع نقدر ان احنا نعيش تلك الأعمال الصالحة. عشان كده القيامة ما كانتش مجرد ظهورات للمسيح وتأكدت بواسطة التعرف عليه بواسطة البصر والسمع واللمس لما كلموه وشافوه ولمسوه، لكن القيامة كانت فعل حياة لخلقة جديدة في الإنسان. وده اللي المسيح بيعلنه في أول عدد 44، ان بعد بقى ما خلاص ما تأكدتهم من ظهوري ولمستوني وشفتوني وسمعتوني، تعالوا بقى اديكم فعل الخلقة الجديدة، لان هو ده هدف القيامة. مش هدف القيامة ان المسيح مجرد انه يثبت انه قام وخلاص. فابتدى المسيح يسلم الرسل او يسلم الكنيسة اللي هي جسده كل سلطاته وكل امكانياته، بل اكتر من كده يسلمهم حضوره الدائم. لو رجعنا الانجيل المعلمنا متى صح 28 في اللقاء الاخير ما بين المسيح والتلاميذ يقول لهم عدة عبارات، يقول لهم دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، ويقول لهم ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يبقى المسيح هنا بيسلم الكنيسة حاجتين، سلطان يختص بالسماء والايه والارض، لان المسيح بقى صاحب هذا السلطان، دفع الي كل سلطان في السماء والارض، وبيسلمهم حضوره الدائم الغير منظور، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. وبعدين يسلمهم الإرسالية، ان السلطان ده والحضور ده هو تروحوا تخبروا بيهم كل الامم، اذهبوا وعمدوا كل الامم، عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، واوصوهم ان يحفظوا كل ما اوصيتكم به. بقى في ارساليه كمان، كل دي اسرار المسيح بيسلمها للكنيسه اللي هي جسده، السلطان بتاعه. عشان كده قال لهم كده من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت، لما نفخ في وجه التلاميذ اداهم السلطان اللي كان ليه، واداهم الحضور الدائم، وحيعلن عن الحضور الدائم ده بواسطة الروح القدس، القوة اللي هتيجي من الأعالي، فأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وسلمهم الإرسالية إن بقت وظيفتهم كهم جسد للمسيح، إن هذا الجسد يكرز ويبشر بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، ويعمد كل الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، وإنهم يوصوا العالم كله إن يحفظ كل اللي أوصاه به السيد المسيح. عشان كده ده اللي عمله المسيح، لأنه بواسطة الحاجات دي الخلقة الجديدة تدخل إلى العالم، ويستطيع العالم إنه يتمتع بهذه الخليقة الجديدة اللي أوجدها المسيح بقيامته من بين الأموات. وإن كانت العبارة ده هي اللي المسيح أدى فيها الكنيسة السلطان، وخصوصا لوكلاء أسرار الله في سر الكهنوت، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، الآية دي مهمة جدا للناس اللي بتقول هو أنا لازم أعترف للكهنة؟ مش ممكن أعترف مني لربنا كده؟ هقول له الآية دي توضح لك حاجة مهمة جدا. إزاي التلاميذ هيغفروا أو هيمسكوا أو هيربطوا ما يغفروش إن لم يسمعوا؟ ما عشان يقولوا للإنسان ده مغفورة ليك خطاياك لازم يسمع ان هو بيقول له ان انا غلط، او علشان يقول له ان انت مش مغفورة ليك خطاياك لازم يسمع منه ان انا مغلطش. فعشان يدي الغفران او يمنع الغفران لازم من السمع. فصار حتما على الخاطي انه يسمعهم صوته باعترافه علشان يقدروا يميزوا ما بين مين اللي هيغفروا له ومين اللي مش هيغفروا له. فهنا صار الاعتراف علنا امام وكلاء سرائر الله شرط اساسي وضروري للغفران. لما يجوا يقولوا بقى طب ما نعترف مني لربنا على طول،
طب وكان المسيح بيقول للتلاميذ ليه من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت؟ ما كانش في داعي بقى، وكانت العمليه تثابت بين الانسان وبين الله ايه؟ مباشره. المسيح كان في خلال تجسده بيمارس ثلاث وظائف وهو بالجسد على الارض، كان كاهن وكان نبي معلم وكان ملك. مش دول الثلاث حاجات اللي المسيح برضك اتحاكم بيهم واثبتهم على الصليب وفي حياته كلها على الارض؟ فالمسيح سلم الثلاث وظائف للكنيسه، سلم الكهنوت للكنيسه بغفران الخطايا، لان الكاهن في العهد القديم كانت كل شغلته تقديم ذبائح لغفران خطايا. والمسيح كنبي ومعلم، لان النبي مش بس هو اللي بيتنبأ، وظيفه النبي بالدرجه الاولى هو التعليم، ياخد من ربنا ويقول للناس وياخد من الناس ويقدم قدام ربنا. النبي يعمل كده، ياخد من ربنا ويقول للناس، والكاهن ياخد من الناس ويقدم لربنا. فصارت الكنيسة هي صاحبة التعليم، والتعليم انها تدعو باسم المسيح للتوبة لمغفرة الخطايا، هو ده محور تعليم الكنيسة. والمسيح كملك فعلا اسس هذا الملكوت واعطى الكنيسة انها تعيش هذا الملكوت. عشان كده الرسل يقولوا علينا احنا اللي امننا بالمسيح انه جعلنا ملوكا وايه وكهنة. فابتدى المسيح يسلم كل ما ليه للكنيسة وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم. هو ده الكلام اللي أنا قلته لكم من قبل كده لما كنت معاكم في الحياة على الأرض. حتى إن السيد المسيح يفكرهم بعبارة كتبها معلمنا يوحنا: قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ يعني المسيح كان بيقول للتلاميذ كده قبل الصليب، قلت لكم دلوقتي قبل ما اي حاجه تحصل عشان لما تحصل تصدقوا اللي انا ايه قلته لكم. وهنا المسيح بيرجعهم بقى: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، لانه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. لابد أن يتم، ضرورة حتمية، أن كل كلمة اتكتبت عني في العهد القديم. والمسيح بيقسم العهد القديم لثلاث أقسام: القسم الأولاني ناموس موسى اللي هو التوراة أو الخمس أسفار الأولانية، تكوين وخروج ولويين وعدد وتثنية. القسم الثاني قسم الأنبياء سواء الكبار أو الصغار. والقسم الثالث المزامير، ومش بس المزامير اللي هم 150 مزمور، ولكن كل ما يتبعها من كتب حكمية أو شعرية زي نشيد الأنشاد وزي الأمثال وزي الجمع. دي تقسيمة العهد القديم زمان: ناموس، المزامير، والأنبياء. والثلاث أقسام دول اللي هم بيحوا العهد القديم كله كان فيهم نبوات واضحة، زي مثلا: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ثقبوا يدي ورجلي. كان فيها رموز زي الحية النحاسية اللي رفعها مين؟ موسى النبي. وكان فيها شخصيات ترمز للمسيح زي إسحاق، زي داود، زي يوسف، زي شمشون. فالعهد القديم كان فيه نبوات ورموز وشخصيات وأحداث أحداث وقائع حصلت. الأربع حاجات دول كانوا يرمزوا إلى المسيح ويشيروا إلى المسيح. وإن كل اللي في العهد القديم من نموذ من نبوات ورموز وشخصيات وأحداث كانت كلها محورها هو شخصية سيد المسيح. فهنا المسيح بقى بيطبق آلامه وموته وقيامته على ما سبق وتنبأ به الأنبياء عشان التلاميذ يقدروا يدركوا معنى كل ما جاء بخصوص المسيح والعمل المسياني اللي ذكر في كل كتب العهد القديم، وازاي ان كل حاجة كتبت اتطبقت في شخص المسيح حرفيا وفعليا. وده اللي بيورينا أهمية دراسة العهد القديم بالنسبة لنا احنا، ان العهد القديم ده شيء مش فات وانتهى، لكن العهد القديم ده شيء مهم جدا لأي إنسان في طريقه ناحية الملكوت زي العهد الجديد بالضبط. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. الذهن المقفل مش للتلاميذ فقط، ولكن كان للبشرية كلها، لأن كل الناس حتى اللي جم أنبياء العهد القديم كان ذهنهم مقفول برضه، حتى وإن نطقوا بنبوات لكن ما كانوش يفهموا أو يتخيلوا أو يرى ما يحدث بمنتهى الوضوح. البشرية كلها كان ذهنها مقفول، لكن كثمرة من ثمار القيامة الكثيرة، أول ثمرة التلاميذ تمتعوا بيها كانت ثمرة السلام، سلام لكم، وبعدين ثمرة الإيمان، وبعدين ثمرة الفرح، وبعدين ثمرة فتح الذهن. إن الإنسان ذهنه المقفول المقفل ده هو ينفتح. تعرفين المسيح لما دخل والأبواب مغلقة، ده ما كانتش حال الأوضة اللي قاعدين فيها التلاميذ أو العلية اللي مجتمعين فيها التلاميذ، لكن التقفيلة دي كانت فين؟ في عقولهم وفي قلوبهم. وزي ما المسيح دخل والابواب مغلقه، المسيح دخل ايضا والاذهان مغلقه والمشاعر مغلقه، وفتح كل ده، فتح كل ده. فهنا فتح الذهن كانت ثمره جميله جدا، ان الانسان يستطيع ان يعي ويصدق ويفهم ويقبل. وأكثر من كده، مش إنه يعي ويصدق ويقبل، ده إنه كمان يستطيع إنه يعيش اللي بيقراه واللي صدقه واللي آمن بيه واللي قبله ويتمتع بيه. هو ده معنى فتح الذهن. عشان كده مهم العبارة دي جدا، إن الإنسان يقف يصلي بيها قدام ربنا ويقول لربنا افتح يا رب ذهني، مهما كانت التأفيلة اللي فيه، افتح يا رب قلبي مهما كانت الأساوة اللي موجودة فيها، عشان اقدر افهمك، مش بس اسمعك او اقراك، لكن افتح ذهني وافتح قلبي علشان اعيشك، علشان اتمتع بيك. كثمرة من ثمار القيامة الانسان يقدر يفرح بيها انه ذهنه يتفتح ناحية الكلمة، عشان يصرخ زي ما صرخ تلميذي عمواس: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حينما كان يكلمنا. على فكرة فتح الذهن ده ما تجيش بشطارة انسان ولا بشطارة معلم، لكن فتح الذهن ده عمل الله في الانسان، عمل النعمة في الإنسان. والنعمة دي ما تعملش إلا في الإنسان اللي بيطلب، الإنسان اللي بيرغب، الإنسان اللي بيجاهد، الإنسان اللي عايز إن ربنا فعلا يفتح ذهنه. عشان كده اللي يصلي ويطلب نعمة فتح الذهن علشان يقدر يفهم ويعيش اللي بيقراه واللي بيسمعه، تبقى عطية جميلة جدا ليه، لأن تنقله كل فاعلية عمل المسيح في حياته. وقال لهم: هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. ينبغي أن المسيح يتألم، ضرورة حتمية للآلام. الآلام اللي في وقت من الأوقات التلاميذ ظنوها إنها إحباط ليهم وفشل ذريع لإيمانهم، المسيح وضح لهم إن الآلام دي بالعكس، دي الآلام دي هي سبب رجائهم وفرحتهم وخلاصهم، لأنه ينبغي إنه كان المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات. المسيح هو الخيط اللي بيربط كل أسفار الكتاب المقدس بعضيها ببعض. هتلاقوا ما من سفر من أسفار الكتاب المقدس إلا ومحوره شخص المسيح. وده من ضمن الأدلة العظيمة جدا على أن الكتاب المقدس بتاعنا لم يحرف، زي ما بعض الناس بتدعي أن الكتاب المقدس حرف. يتحرف إزاي؟ إذا كان الكتاب المقدس ده اتكتب على مدى آلاف من السنين، مش مدى سنة سنتين، ده اتكتب على مدى إيه؟ آلاف من السنين، وكتبوه مئات من الشخصيات في أوقات مختلفة وظروف مختلفة وثقافات مختلفة، اللي منهم اللي كان راعي، واللي منهم كان فلاح، واللي منهم كان صياد، واللي منهم كان قائد، واللي منهم كان عسكري، واللي كان منهم ملك. شخصيات مختلفة متباينة جدا، وعلى مدى سنين كتيرة جدا. لكن بالرغم ان كل دول كتبوا في اوقات مختلفة وظروف مختلفة وبشخصيات مختلفة، الا ان الخيط كله ايه؟ واحد. الخيط كله واحد، كل من كتب اشار للمسيح. عشان كده مش ممكن الانجيل يتحرف. وان قلنا افتراضا ان في سفر من الاسفار اتحرف، هيبان على طول. ليه؟ لان المسيح مش هيبقى واضح فيه. لكن كل الاسفار محورها المسيح، والعمل المسياني واضح بمنتهى الوضوح جوه كل سفر، بل اتجرأ واقول جوه كل اصحاح المسيح واضح فيه. وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدا من اورشليم. يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا. دي فعاليه القيامه، ان يبقى فيه كرازه دايما. كرازه يعني بشاره، بشارة في اسم المسيح، في اسم يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص. واسم المسيح يحمل عمل المسيح. خدوا بالكم من العبارة دي، اسم المسيح يحمل عمل المسيح. عشان كده الآباء يعلمونا صلاة، أو أهمية صلاة، أو الصلاة باسم المسيح، أو ترديد اسم المسيح. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح خلصني، يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح اسندني، يا رب يسوع المسيح فرحني. اسم المسيح يحمل داخله عمل المسيح. اللي عمله المسيح وفعله من فداء وخلاص بآلامه وموته وقيامته، ده حاجة عملها المسيح. لكن ازاي الانسان ياخد اللي عمله المسيح ليه؟ المسيح في موته وقيامته صنع فداء وخلاص وتبرير وغفران، عمل حاجة. لكن ازاي ناخد الحاجة دي؟ ايه الطريقة اللي انا استطيع بيها احصل على ما صنعه المسيح لأجلي؟ يقول هو مفيش غير طريق واحد، هو ايه؟ التوبة
لغفران الخطايا. التوبة دي الفعل اللي يقدر يعمله الإنسان علشان يقدر ياخد العمل اللي عمله المسيح من أجله. التوبة دي تشمل كل شيء، الإيمان والاعتراف وكله. معنى التوبة إيه؟ إن الإنسان بيحول طريقه من الخطية إلى المسيح. التوبة هي عودة، رجوع إلى حضن الله. عشان كده تلاحظوا حاجة عجيبة جدا للناس اللي بتدرس كويس، شوفوا خدمة يوحنا المعمدان. كانت خدمة يوحنا المعمدان عبارة عن ايه؟ توبة. كل ما يشوف واحد يقول له ايه؟ توب. خدمة المسيح، اول كلمة قالها المسيح تبقى يكرس في جميع المدن قائلا توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. خدمة الرسل، أول المسيح أرسلهم راح قال لهم قولوا نفس العبارة، سواء الناس قبلتكم أو ما قبلتكوش روح قولوا لهم توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. روح دوروا كده في سفر أعمال الرسل، أول وعظة قالها بطرس، وعظ عن إيه؟ عن التوب. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. بولس الرسول اول ما اتغير بعد ما شاف المسيح في الطريق وهو رايح لدمشق، اول ما دخل المجمع بتاع اليهود اللي موجود في دمشق اتكلم عن ايه؟ عن التوبة. برضك بقت التوبة هي اول عمل واعظم عمل يعمله الانسان عشان يقدر يتمتع باللي صنعه المسيح من أجله. عشان كده هو ده عمل جسد المسيح اللي هو الكنيسة، عملنا إحنا، عملنا اليومي التوبة، أن يكرز باسمه بالتوبة، إن إحنا نتوب ونتوب الناس. يوحنا المعمدان اللي المسيح قال عليه انه اعظم مواليد النساء، عمل ايه يوحنا المعمدان ده؟ فتح عينين واحد اعمى؟ قوم واحد من الموت؟ اترهبن؟ عمل ايه يعني؟ كان عبارة عن صوت صارخ في البرية توبوا. هو تايب وبيتوب اللي ايه؟ اللي حواليه. عشان كده قال عليه انه هو اعظم مواليد النساء، لأن أعظم عمل يعمل في هذا الوجود في نظر الله هو إن الإنسان يتوب ويتوب الآخرين. بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، وهنا بإرسالية واضحة جدا إنه بعت التلاميذ والكنيسة لكل الإيه؟ الأمم، مش لشعب معين ولا لثقافة معينة ولا لجنس ولا للون معين، لكل الناس، لجميع الأمم. بس مبتدئا منين؟ من أورشليم. اشمعنى أورشليم؟ ليه يبتدوا من أورشليم؟ عشان الخلاص الأول لازم يروح لليهود؟ طب ما كانوا ممكن يبتدوا من أي حتة تانية في اليهودية غير أورشليم. اشمعنى أورشليم؟ بالظبط، لأن أورشليم دي مدينة قاتليه، مدينة اللي قتلوه، وكأن أول ناس المسيح عايزهم يرجعوا هم مين؟ اللي قتلوه، اللي صلبوه. دول أول ناس بيديهم كرادة أو بشارة التوبة لمغفرة الخطايا، الناس اللي رفعوه على خشب ومسمرين إياه ومعلقين إياه على خشب. وأنتم شهود لذلك، وأوصى الكنيسة أن تبقى شاهدة لهذا. كلمة شهود يعني واحد شاف، شاهد حاجة وبعدين شهد ليها، قال أنا شفت كذا. فالتلاميذ شافوا، شاهدوا، وشهدوا للي هم شاهدوه، وكانت شهادتهم حتى الدم.
فضلوا يشهدوا للي هم شافوه حتى الايه الدم، حتى الاستشهاد، فبقت شهادتهم شهادة دم. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي. المسيح قبل الصليب قال لهم كده، متى جاء الروح القدس الذي سيرسله الإيه؟ الآب باسمي.
عشان كده احنا في قانون الإيمان بتاعنا نختلف عن الكاثوليك. الكاثوليك يقولوا ان الروح القدس منبثق، يعني جاي من الآب والإيه والابن. احنا بنقول تعبير أدق، بنقول ان الروح القدس منبثق من الآب بالابن، بدالة الابن او بشفاعة الايه الابن. فهم قال لهم ارسل لكم الموعد، والموعد ده بتاع ابي اللي وعدكم بيه، اللي هو الروح المعدي اللي يمكث معكم الى الابد. وان سبب ارسال هذا الروح هو اللي انا عملته علشانكم. عشان كده بولس الرسول يقول في رومية 5:5، لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لما بقى فينا صورة المسيح، لان المسيح انطبع فينا بقيامته، فيجي يبص علينا الاب كده فيلاقي فينا صورة ابنه، يقول علينا على طول العبارة ايه؟ هذا هو ابني ايه الحبيب الذي به سرر. فاذا كان المسيح موضع محبة وسرور الاب، والمسيح مطبوع فينا، بين احنا كمان ايه موضع محبة وسرور الاب. ولما واحد يحب يعبر عن عظم محبته لانسان يقول له ده انا اديك روحي اغلى ما عندي، بل كل ما عندي روحي، مش هديك شوية عطايا، ده انا هديك روحي. فنفس المنظر، الاب لما رأى فينا صورة الابن ادانا روحه اغلى ما يملك كعلامة محبة، لانه حبنا جدا بسبب المسيح اللي موجود فينا، وبقينا احنا موضع سرور قدام الاب بسبب المسيح اللي فينا. عشان كده كان هذا الروح مرسل من الاب بواسطة الايه الابن. فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. افضلوا في أورشليم ما تتحركوش لحد ما تلبسوا. تلبسوا يعني فعل مبني للمجهول جاي عليكم، مش إلى أن تلبسوا. تلبسوا دي فعل إيه؟ إرادة. لكن تلبسوا ده فعل جاي منين؟ من فوق، من خارج. قوة من الأعالي، فعل فوقاني للنفس المستعدة والمنتظرة. صحيح ده عملكم من الكرازة وانكم تكرزوا لكل الامم، بس ما تقدروش تتحركوا الا لما تاخدوا القوة اللي تقدر تحرككم. لما ترجعوا لسفر حزقيال صح 37، لما ربنا خد حزقيال كده ومشاك حتة ارض واسعة، وبص حزقيال لقى ان كلها مليانة عظام يابسة وناس ميتة بقالها كتير، وبعدين ربنا قال له العظام دي ممكن تحيا، قال له انت اللي تعرف انا معرفش، فقال له تنبأ على العظام دي. فتنبأ حزقيال فلقى، يعني طلب الروح القدس، فلقى حزقيال كل عظم بيقرب من بعض، وابتدى يعمل هيكل عظمي ويتكسي باللحم وبالايه بالجلد وبالعصب، لكن مفهوش قوة للحركة، بقت خلقة جديدة لكن مش قادرة تتحرك. فقال له تنبأ مرة ثانية للروح وقل للروح يا روح حب من الرياح الأربع. فتنبأ مرة ثانية فحل عليهم الروح، فالخلقة الجديدة دي